الشفاعة يوم القيامة. ولذلك المعتزلة الذين نفوا الشفاعة مستدلين وليس الإنسان إلا ما سعى، وبعض الآيات التي تنفي الشفاعة فاتهم أن الله تبارك وتعالى يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن رضي الله له الشفاعة يشفع. فالشفاعة هنا في الشفاعة العظمى وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الموقف الأعظم يوم القيامة. أنه في الحديث أنه بعدما يجتمع الخلائق كلهم ينفذهم البصر ويجتمعون حتى كأنه اجتماع شديد حتى يكون البصر يحيط بهم كلهم، وفي الحديث أنه يلجمهم العرق أو كثير منهم فيطول عليهم الحساب. فإذا طال عليهم الحساب قالوا استشفعوا لنا إلى ربنا، فيتراءون في من يشفع لهم فيقولون اذهبوا إلى آدم عليه السلام أبو البشر وأول نبي خلقه الله، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأول نبي خلقه الله، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا، ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربنا. فيقول نفسي نفسي. وفي حديث آخر إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فنفسي نفسي، ويذكر خطيئته. اذهبوا إلى نوح عليه السلام أول نبي أرسل إلى البشر، وهذا قد يظن فيه بعض التعارض أن يكون نوح أول نبي ابن آدم عليه السلام، لكن الجواب عنه إن نوح أول نبي أرسل إلى قوم فيهم كافر، لأن آدم عليه السلام وشئذ عليهم السلام أرسلوا إلى قوم مؤمنين ما كان فيه كافر، ونوح هو الذي دعا قومه لأنه حدث الكفر في الناس والإشراك فدعاهم إلى الله والإيمان به. فأتون نوح عليه السلام ويقولون أنت أول نبي أرسله الله، وطبعا نوح من العزم، فيذكروا خطيئته. ما هي خطيئته؟ أنه سأل الله ما ليس له به علم، أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فهذا يقولون من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أنه يجعل سؤال لله ما لم يأمره به نوع من الخطيئة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، موسى كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، يقولون يا موسى عليه السلام أنت أول أنبياء بني إسرائيل وأنت كليم الله، اشفع لنا إلى ما ترى. فيقول نفسي نفسي، ويذكر خطيئته أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. هو كذا موسى فقضى عليه، قال إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وهو مع أنه من قوم فرعون ما هم المؤمنين. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، يأتون إلى عيسى عليه السلام ولا يذكروا ذنبه، لا اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت أبو الأنبياء وخليل الله، اشفع لنا إلى ما ترى. إبراهيم عليه السلام يأتون إليه قبل موسى، اشفع لنا فيما ترى، أنت أبو الأنبياء وأفضل رسول الله، اشفع لنا فيما ترى. فيقول نفسي نفسي، ويذكر خطيئته أنه أذنبت، يقول أنه كذب إبراهيم عليه السلام ثلاثة كذبات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات، اثنتان في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله هذه أختي، والثالثة قوله فعله كبيرهم، اثنتان في ذات الله وقوله فعلهم كبيرهم هذا اللي هو الصنم الكبير، وهذا ولذلك يقول في ذات الله لأنه ليبين بها يقيم بها عليهم الحجة أن هذا لو كان إلها يكون يفعل شيء وهو لا يفعل شيء أنتم معترفين به، وهذا من الكذب المجازي هو الإخبار ظاهرا بخلاف المقصود ولكنه في الحقيقة ليس كذبا شرعا. والثاني قوله إنه سقيم. والثالث قوله سارة أنها أختي لما قصد الجبار أن يأخذها. وهذه كلها لله، يعني إنقاذ لمسلمة من جبار، واثنتان في ذات الله، لكنه صورة الكذب الظاهر. فيقول اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، وذكرنا قصة موسى عليه السلام. ما يقول ما يأتون موسى عليه السلام ويقولوا اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، يقولون عيسى عليه السلام أنت رسول الله ونفخ فيك الله من روحه فاشفع لنا فيما ترى. فيقول نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد يا رسول الله اشفع لنا إلى الله إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف، اشفع لنا فيما ترى. فيقول صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا فألهم من الحمد ما لم أكن أعرفه قبل ذلك، لأن محامد الله لا تنتهي على قدر عظمة الله، فلا تنتهي محامد الله. لذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فيقول أخر ساجدا ويلهمني الله من المحامد ما لم يكن لي به علم قبل ذلك. فيقال ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع إلى الله في فك الخلائق في ذلك الموقف. هذه الشفاعة العظمى خاصة به صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع غيرهم. هذه الشفاعة الأولى ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات أخرى ذكرها العلماء بناء على آثار وأحاديث أخرى، منها البعض اللي خاص به صلى الله عليه وسلم ومنها اللي يشركه معه غيره فيها. الثانية من الشفاعات هي صلى الله عليه وسلم إدخال أقوام الجنة بغير حساب، أنه يشفع إلى أقوام فيدخلهم الله الجنة بغير حساب. هذه الشفاعة يقول الإمام النووي إنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ابن دقيق العيد والسبكي فترددا في اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة في من استحق النار ألا يدخلها، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه تردد النووي في اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، لم يجزم الأولى اللي هو إدخال أقوام الجنة بغير حساب، جزم النووي باختصاصها به صلى الله عليه وسلم، بينما تردد ابن دقيق العيد والسبكي في اختصاصها به. هذه الثالثة اللي هو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، تردد النووي في اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، بينما جزم عياض بعدم اختصاصها به صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث إن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون وصالح المؤمنين يشفعون أيضا. ما يقول لهم الله بعدما يشفع الجميع لم يبقى إلا من وجبت عليه النار، فيقول تعالى يخرجون من في قلبهم مثقال ذرة من إيمان، فيأتون قد احتوشتهم النار فيلقون في حميل السيل فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الرابعة إخراج جماعة من الموحدين من النار، هذه يشاركوا فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون، إلا أن الاشتراك في مطلق الإخراج ما هو في قدر الإخراج، لأنه ما يخرجه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخرجه غيره، وهذا كل من الله لكنه لإظهار فضل الأنبياء. الشفاعة الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأقوام، وهذا يقول لم يرد نص في اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. السادسة ويقول مختصة به صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار كأبي طالب. الحديث الصحيح اللي ورد في الصحيحين أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل يشفع أن هل عمه أبو طالب تنفعه شفاعته يوم القيامة، أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجده كان في 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 لا يجده كان في في يجده كان في 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 في, 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 في داخل النار فيخرجه إلى ضحضاح من النار تغلي منه دماغه. هو ضحضاح هو الذي يخرج إليه، هذا هو التخفيف، لأنه كان قبل ذلك في سوائل الجحيم، لأنه لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما نفعه عمله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند موته قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. والأخير قالوا الكفار قريش أنه لا يترك ما كان عليه أباه، وقاله على دين أبي طالب. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع له فيخرج من سواء النار إلى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، هذا من التخفيف. ورد أيضا في حديث أن العباس رأى أبا لهب وسأله قال له أنه يخفف عنه كل ليلة اثنين باعتاقه ذوبية لما بشرته بمولده صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي يقول يختص به صلى الله عليه وسلم من التخفيف. نعم كاشف الكرب يد الكرب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. الصلاة على الله الصلاة اللي هو الرحمة المقرونة بالتعظيم من الآدميين طلبوا ذلك، ومن الله الرحمة المقرونة بالتعظيم. وأمر الله بها المؤمنين وأخبرهم بأنه وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا لرفعة قدره صلى الله عليه وسلم. وإلا هو ما أعطي له من الفضائل سبق به القدر، لكن هذا لزيادة رفعته وأداء لبعض حقه وليبقى ذكره ومن رفع ذكره، كما يرفع ذكره في الأذان يرفع أيضا بدوام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من مصدقة الحديث الآية ورفعنا لك ذكرك، وذلك في الحديث أن من صلى علي عشرا صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلاتهم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم. فورد كثير من الأحاديث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن فيها وفاء بحقه صلى الله عليه وسلم وتعظيم لقدره. ربنا وسلم وآله اللي هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، هذا أيضا تشريفا لهم، ولأن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يصلون عليه قال قلوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فهذا تشريف لآله صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريف الآل تشريف له، فتعظيم آله صلى الله عليه وسلم تعظيمه. ومن لشرعه انتمى كذلك، من انتمى إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم كله، لأنه ذلك الصحابة والتابعون بإحسان من تبعهم إلى يوم الدين، فكل من اتبع هذا الشرع يصلي عليه معناه يطلب له الرحمة من الله، لأنه لا خلاف في جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا، وإنما الخلاف في فعلها استقلالا على غير الأنبياء، لأنه هي قد ترد بمعنى الدعاء فقط اللهم صل على بني أهل بني أوفاء، والآية صل عليهم إن صلواتك سكن لهم، صل عليهم إن صلواتك سكن لهم اللي هو دعاءك لهم. لكن الصلاة بلفظها الاصطلاحي كرهها العلماء على غيره صلى الله عليه وسلم استقلالا، معناها يكون بالتبعي حفاظا وبعدا مما يفعله المبتدعة الشيعة وغيرهم من الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم من الآل، فذلك الصلاة على الآل تكون بالتبع وغيرهم بالتبع له صلى الله عليه وسلم، وأما استقلالا فتكون مكروها. نعم هذا وحين قد رأيت المذهب رشحانه له الكثير ذهبا وما سواه من لعنق مغربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لي فصوله. الآن بدأ يتخلص إلى المقصود، يقول بعد هذا الكلام اللي قلت حين قد رأيت المذهب رشحانه المذهب يقصد به مذهب الإمام مالك رشحانه له الكثير ذهبا عن كثير من العلماء ذهب إلى ترجيح مذهب الإمام مالك، وهذا هو اللي أشار إليه هو في كتابه في الاجتهاد. إذا سمعت في الإمام مالك صح له الشيء الذي لا يدرك لصحة الحديث مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. يقول أن من مرجحات المذهب الإمام مالك ما صح في الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث أحمد والترمذي هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في أبواب العلم من سننه والحاكم في كتاب العلم وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى والنسائي في كتاب الحج من سننه الكبرى. وكثير من السلف أولوه بمالك أنه عالم المدينة لأنه هو الذي ضربت الناس إليه أكباد الإبل في زمنه ولم يكن في المدينة في عصره أعلم. هذا المحتج به مع حسن النظر أنه في كل فن كالكتاب والأثر أنه أيضا امتاز بأنه أخذ علم أهل المدينة وعلم أهل المدينة يقول هو أصح العلم. الإمام ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أحاديث أهل المدينة هي أصح الأحاديث ورأيهم أصح الرأي لأنه كانوا وهم أبعد الناس عن البدع لأنه ظلوا متمسكين بما كان في عهد سلم وعهد خلفائه خلفاء الراشدون أكثرهم ظلوا في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان ظلوا في المدينة وظل بها أكثر العلماء وكثير من الصحابة وكثير من التابعين. فلذلك كان علمهم من أحسن من أفضل العلم الموجود. ولذلك أبو جعفر المنصور كان يريد أن يحمل الناس على موطأ مالك لولا أن مالك منعه من ذلك. قال له أن لا يهمش أن أهل العراق أنه يحملهم عليه. قال له لا الصحابة تفرقوا في البلدان وكل منهم علم صحيح. فيقولوا هذا من مرجحات مذهب الإمام مالك. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي أنه محاورة مع محمد بن الحسن أيما أفضل أو أعلم مالك أو الإمام أبو حنيفة. فقال له الإمام الشافعي على النصفة هل نتكلم على الإنصاف؟ قال له نعم. قال له أيهما أعلم بالكتاب صاحبنا أم صاحبكم؟ قال صاحبكم. أيهما أعلم بالحديث؟ قال له صاحبنا أم صاحبكم؟ قال له صاحبكم. أيهما أعلم بالأثر عن من مضى آثار الصحابة والتابعين؟ قالوا صاحبهم. قالوا لا يكون القياس إلا على هذين. هذا من جهة. وأنه أيضا مذهب في سعة أولا فيه التزام بالآثار. الإمام مالك كان من أكثر الناس التزاما بالآثار معناها بما صح في الحديث وبما صح أيضا من أقوال الصحابة والتابعين وكانوا يسمون ذلك من السنة. بأنه كانوا يقولون فلان عالم بالحديث غير عالم بالسنة وفلان عالم بالسنة غير عالم بالحديث وفلان عالم بهما. فهو كان من أعلم الناس بالحديث وبالسنة معناها بسنة من مضى وخصوصا سنة الخلفاء الراشدين. أيضا من اقتداء بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكر رضي الله عنهما واقتداء بمن وجده من التابعين كربيعة والزهري وغيرهم كان في فقهه نوع من السعة وهو العمل بالمصالح المرسلة وسد ذرائع. هذه الحقيقة مأخوذة عن الصحابة لأنهم كان عملهم كثير من في هذا خصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه العمل بالمصالح وسد ذرائع. وأيضا القياس هذا يشتمل فيه مع بقية الأئمة. وكان أيضا على منهج السلف أنه لا يقبل أن يتكلم في مسألة إلا مسألة واقعة، فإذا كانت واقعة وكان عنده فيها علم عما مضى ذكره، وإذا لم يكن له فيها علم عما مضى ذكر ما يرى أنه أشبه بالحق فيما قبله. هذا من ناحية، لكن هذا لا يجعل أن غيره من الأئمة ليس لهم دور كبير، لأنه أي واحد منهم ذهبنا إليه وإلى فضائله نحسب أنه أفضل الأئمة، سواء ذهبنا إلى الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيرهم، لأنهم كانوا مصابيح الهدى، ولذلك يكفي أنهم اجتمع عليهم وشهد لهم هؤلاء القرون المفضلة بالعلم والصلاح، وأذعنت لهم الناس، والناس وكيسوا من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسانه. فهؤلاء الناس الذين اشتهروا من ذلك العصر إلى حد الآن لهم أمر كبير ودور كبير. فهو كان، وحقيقة كلهم كان جامع علم قطر، فالإمام مالك يعتبر مثلا جامع علم الحجاز، والإمام أبو حنيفة كان جامعا لعلم العراق، والإمام الشافعي جمع بين الأمرين، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جمع علوما كثيرة وزار كثيرا من البلدان، الحجاز واليمن وغيرها، وجمع أكبر موسوعة في الحديث وفي الآثار وفي آثار من مضى، فكانوا لذلك أتوا بحصيلة كبيرة. فيقول هو على هذا يرجح هذا المذهب، وليس هذا انتقاصا من غيره من المذاهب، كل واحد يرجح مذهبه، وما سواه يقول هذا تعليل آخر الاختيار لهذا المذهب أنه منفرد في المغرب العربي، وما سواه مثل عنقم مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. يقول ما سوى المذهب المالكي مثل عنقى المغرب المبعد في طيرانها، العنقى يقولون طائر كان يتحدثون عنه قديما، يقولون من الأشياء التي تذكر ولا ترى، أنه يبعد في الطيران، وأنه إذا أخذ أحدا لا يمكن استخلاصه منه، ويضربون المثل أيضا العرب في الأشياء التي لا توجد أو لا يقدر عليها، والبعض يحكي حكايات يقولون أنه كان طائر يخطف الناس، وأنه دعا عليه خالد بن سنان نبي الرسي، الله أعلم بذلك. المهم أنه صار مضرب مثل عنقى مغربي، وبعضهم يقول عنقى مغربي، نقول عنقى المغربية ضفاء المغرب. يقول على كل حال هو لا يوجد غيره في كل قطر من نواحي المغرب، يقول نواحي المغرب اللي يتكلم عنها المغرب العربي آنذاك لا يوجد فيها إلا المذهب المالكي، وهذا صحيح، لأنه يعني يقول لا يوجد من يعرف من يحرر بابا في مسألة فكيف بباب فكيف بكتاب، أنه كان منفرد في هذا الصقع، هو كل مذهب من المذاهب انتشر في صقع من الأصقاع معين، مثلا طبعا مذهب مالك مذهب أهل المدينة وبدأ من المدينة، ثم ذهب إلى مصر وإلى العراق، ولكن في العراق ضايقوه الأحناف، كان من أكابر العلماء في العراق إسماعيل القاضي، ثم تلميذه الإبهري، ثم من القصار، ثم القاضي عبد الوهاب، هو آخر أكبر علماء المالكيين في العراق، ثم ذهب إلى مصر، وأيضا مصر كانت أيضا مركز كبير للمذهب المالكي، لأن أصحاب مالك من أهلها ابن القاسم الشبة وابن عبد الحكم، فكانت مركز كبير من مراكز المذهب المالكي، لما جاء الإمام الشافعي ونشر فيها مذهبه، وصار المذهبان موجودان فيها إلى زمن قريب، يوجد فيها المذهبان المالكي والشافعي والحنفي أيضا فيما بعد. لكن المذهب المالكي عندما دخل ابن يحيى الليثي الأندلس اختص بالمذهب المالكي، وصار القضاة يعينون على أساس المذهب المالكي، ثم انتقل إلى المغرب العربي كله وشمال إفريقيا، فكانت كلها مختصة بالمذهب المالكي. ويوجد في مصر وفي المغرب العربي وفي السودان كثر. والمذهب الحنفي أساسا في العراق وفيما وراء النهر، بلاد العجم أكثرها كلها ما يسمونه ما وراء النهر. والمذهب الشافعي في مصر وفي سوريا وفي أيضا اليمن. والمذهب الحنبلي كان في سوريا والحين انتشر في الخليج. وهي في الحقيقة بالتحقيق فيهم متقاربين، الناس تظنون أنها طرق كذا متوازية لا تلتقي، وهي في الحقيقة إنما هي مثل الطرق في المذهب الواحد. لأنه إذا دققت في أي مذهب منها تجد نفس المذهب قل أن تجد قولا معتمدا في أحد المذاهب إلا وفيه رأي في المذهب الآخر يوافق. مثلا إذا وجدت رأيا للشافعي معتمدا تجد رأيا للمالكية يوافق، وكذلك للأحناف وكذلك للحنابلة، ونفس الشيء بالنسبة للحنابلة وبالنسبة للشافعية. فهو لأنه اختلاف في الاختيارات، لأنه الأصول اللي هي تبني عليها الفروع غالبا متفقين في أغلبها، وإنما الاختلاف في التفاصيل واختلاف في الجزئيات. ولذلك وقع تلاقح قديما، لأنه كانوا مدرستين، مدرسة الأثر ومدرسة أهل الرأي، لكن من زمن تلاميذ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. مثلا الإمام الشافعي أتى بمذهب علم أهل الحجاز مما قرأ علم أهل العراق، كتب ظاهر الرواية ومحمد بن الحسن وغيرهم، ومزج الجميع واحتج وقال بما وافقه من الجميع وخالف ما رأى. وكذلك الإمام أبو يوسف، القاضي أبو يوسف العلامة، ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن قرأ على مالك الموطأ، والإمام أبو ثور اللي يضعناه أبو يوسف كان له علم كبير بالحديث، وله اختيارات، لهم اختيارات خالفوا فيها إمامهم وزفر، فكان فيه أيضا تلاقح بين المدرستين، مدرسة العراق ومدرسة الحجاز. والإمام أحمد رحمه الله كان نتاج لهذا كله، لأنه الإمام الشافعي قرأ على الإمام مالك والإمام أحمد قرأ على الإمام الشافعي. فالمذاهب الحقيقة، هذه المذاهب الأربعة الموجودة الحين، مذاهب السنة، هي متقاربة جدا. نعم. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لفصوله، يقول بسبب هذا السبب أردت أن أجمع من أصوله من أصول مذهب الإمام مالك ما فيه بغية، أي مبتغى لفصوله، معناها لأهل فروعه، معناته أنه يحرر القواعد الخاصة باختيارات المالكية في الأصول. هو المعلوم أنه من الأساس جمع الجوامع للسبكي، لكن للمالكية أيضا اختيارات في الأصول، ولهم أئمة كتبوا فيها، ومنهم القرافي وغيره صاحب تنقيح الفصول واختصار المحصول وشرحه، صاحب النفائس المعقول في شرح الأصول. فهو المسائل اللي يخالف فيها الشافعية أو غيرهم المالكية يذكر أصول المالكية، منتبذا مبتعدا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررة، معناها حال كوني مبتعد عن دخول في المسائل الأخرى اللي حررت في فنون أخرى، مثل المسائل اللي تتعلق بعلوم العربية، ما لم يكن منها ضروريا في علم الأصول لم يهتم به، مثل معاني الحروف اللي اهتم بها البعض، ومثل حتى الحقيقة والمجاز، وإن كان ذكرهم الحقيقة والمجاز والمشترك، هذه وإن كانت من مباحث العربية لكن اضطر لها في علم الأصول، لكن لم يكن مقصودة به، لأنه يقول الأصول دخلت فيها كثير من العلوم اللي لم تكن منصول بها، بعض المسائل الخاصة بعلم العربية مثل المشترك والمجاز والحقيقة ومعاني الحروف وغيرها ومنها مسائل متعلقة بعلم الكلام دخلت أيضا في علم الأصول، لأنه أكثر من تكلم في الأصول كانوا من المتكلمين. ويقولوا صاحب الفن دائما مولع بفنه، فأدخلوا فيه كثير من المسائل تتعلق بالمنطق، التصور والتصديق، وأنواع الدلالات، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام وغيرها. ودخلوا فيه مسائل من علم الكلام، التكليف بالمحال والتعبد، وهل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرعين أم لا، مسائل هي في الحقيقة أخص بعلم الكلام منها من أصول الفقه اللي ينبغي لا يكون فيه إلا ما يعين على الاستنباط من الفقه. سميته مراقي السعودي لمفتقر الرقية والسعودي، يقول سمى كتابه هذا مراقي جمع من القاتم اللي هو ما يبقى عليه السعود، السعد اللي هو ما في سعادة، لمفتقر الرقية والسعودي لمن يبتغي أن يرقى إلى سماء علم الأصول، كأنه جعل الأصول كالسماء، لأنها كسماء للفروع لأنها مضللة عليهم، فمن ارتقى إليها تمكن من الفروع وأشرف عليها. استوهب الله الكريم المدد من يطلب من الله أن يمده بعونه وتوفيقه، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يثني عليه اجتهاده. المؤمن يجب أن يرجع كل شيء إلى الله، لا يكون مثل قارون عبد الله الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ولذلك المؤمن في الصلاة دائما إياك نعبد وإياك نستعين بصيغة الحصر، معناها لا نطلب العون إلا منك. فيقول الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا، يطلب من الله أن ينفع به كل من قرأه، ويظن أن الله استجاب دعاءه، فيقول لك من سر الإخلاص، وهو يرجو النفع به الدائم للمؤمن ليظل انتفاعه به جاريا، لأنه من المسائل اللي توال جاريا الإنسان بعد الموت علم بثه في صدور الرجال، سواء بالتعليم المباشر أو بالكتاب أو بغيره. الشروع في الفن ويكون له علاقة بالموضوع، فذكر مقدمة قصيرة في بداية هذا الكتاب فيما يتعلق بعلم الأصول. يقول أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي العرب من خليقة. يقول ذكر أول من كتب في هذا الفن اللي هو فن الأصول، يقول أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي، هذا هو رأي جمهور الأصوليين، من أول من كتب في هذا الفن هو الإمام الشافعي، وكتب فيه رسالته المشهورة التي توجد الآن بالأيدي، رسالته لابن مهدي العالم المحدث الكبير. هذا واللي تكلم فيها على حجية السنة وحجية خبر الآحاد والاجتهاد ومنزلة السنة من الكتاب، هذا هو اللي عليه جمهور العلماء، وهو الموجود أيضا فعليا، لأنه إذا كان شيء آخر لم يكن موجود، لا يوجد مكتوبا. هناك رأي للشيعة يقولون أول من كتب في الأصول محمد الباقر وابن زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنه، متوفى سنة 114 هجرية، وتلاه ابنه جعفر، ويقولوا على أنه هو أول من تكلم في هذا الفن وأعطى فيه مسائل ودونها وكتبها عنه أصحابه، لكن هذا لا يوجد مكتوبا. كذلك في رأي بعض الأحناف أنهم أول من كتب في هذا الفن، بعضهم يقول أن الإمام أبو يوسف أنه أول من كتب في هذا الفن، وهذا هو اللي يرى ابن النديم في الفهرسة. وبعضهم يقول أن الإمام أبو حنيفة هو أول من كتب فيه، يقول بعضهم أنه كتب فيه كتاب الرأي، وبعضهم يقول محمد بن الحسن أنه كتب فيه أيضا. لكن هذا الكلام لا يوجد ما يصدقه، ممكن تكون كلمات متفرقة لكن ككتب موجودة ما هي معروفة، وإن كانت كتب شيء لا يوجد أو قيل شيء لا يعرف موجودا الحين. فكأنه هو أجاب عن سؤال، إذا كان الإمام الشافعي هو أول من كتب في الأصول، ومعلوم أنه كان قبله أئمة، والأصول هو أداة الاجتهاد، فعلى ما كذا كانوا يعتمدون في الاجتهاد وفي استنباط الأحكام، يقول غيره كان له سليقة، كان سليقة فيه، معناته لأنه هو علوم الاستنباط أساسا تركز على دعامتين أساسيتين، دعامة تتعلق بعلم العربية، وهذه هما كانوا يعرفوها بحكم معرفتهم السريقية للغة العربية، لأن اللغة العربية أنا ذاك لم يدخل عليها كثير من 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 اللحن ولا من اللغات الأخرى اللي خارج عنها، فكانوا لديهم معرفة بدلالات اللغة. ولذلك الإمام الشاطبي لما انتقد على الأصوليين الإغراق في مسائل من علوم العربية ونحو، يقول هذا أقصد النوع من العربية المسائل التفصيلية الجزئية، أما معرفة أساليب اللغة العربية فهذه لا بد منها. أساليب اللغة العربية في مخاطباتها وفي كناياتها وفي إضمارها وفيما في مرادها بالكلمات، ولذلك البعض يقول يفسر القرآن أو الحديث على ما تقتضيه العقول دون نظر إلى الأسلوب العربي، الأسلوب العربي في الخطابات. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فيه ما في هذا اللسان، وهذا أيضا الكلام مأخوذ أصلا من كلام الإمام الشافعي، فيقول هذا النوع لازم منه في علم الاستنباط. هذا النوع هو اللي كان موجودا عند الأئمة قبل وضع أيضا علوم العربية الاصطلاحية، مثل ما وضعه علماء النحو وضعه علماء الصرف علماء البلاغة، لأنه كلها اصطلاحات. أما اللغة العربية السليقة اللي كانوا يفهمون بها المقاصد فكانت معروفة لديهم بمعرفتهم الخطابات العربية، هذا النوع ما نحتاج فيه إلى شيء. الثاني وهو معرفة مقاصد الشارع وتصرفات، عرفوها من التابعين الذين أدركوه ودرسوا عليهم وأخذوا فتاواهم، أولئك أدركوا الصحابة واستوعبوا فتاواهم وقضيتهم، أولئك كانوا مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا السبب ما كانوا يحتاجون إلى قواعد معينة للاستنباط، وهذا يقول هو اللي كان لديهم ما احتاجوا إلى هذا العلم. واستدل لذلك مثل ما كان عند العرب من السرقة العربية، ما كانوا يحتاجون إلى النحو، ما يلحنون لأنه هي لغتهم الأم السرقة. وحتى السرقة هذه يقول فيها ابن خلدون تنبيه جيد، يقول بعض الناس يظن أن العربية أن العرب الأصليين اكتسبوها أنهم أمهاتهم عرب أنهم ولدوا عربا، لا، يقول هو من التربة، حتى لو أخذت غير عربي وأنشئته في بيئة عربية لا يتكلم أهلها إلا بالعربية كان من أفصح الناس، ولو أخذت عربيا أصيلا ووضعته في بيئة غير عربية لكان لسانه أعجميا. ولذلك الحين العرب أكثر اللي هم العدنانيين يسموا عرب عاربة، عرب مستعربة، لأنهم تعربوا من شرهم، معناته أنه ينتقل بالسماع وبالمحاكاة. فهؤلاء البيئة كانت بيئة عربية، النطق فيها عربي، ولذلك حتى كان لما حصلت الحضارة واختلاط الناس كان بعض الناس يرسل أبنائه إلى البدو ليه يتعلم لغتهم العربية الأصيلة، لأنه ما اختلط بها شيء. حتى ابن عباس يقول ما كنت أعرف تأويل قوله تعالى فاطر السماوات والأرض حتى أتاه عربيان يتنازعان على بئري، فقال أحدهما هذه بئري فطرتها، معناها أنه هو اللي أنشأها، وبئري فطرت وطويته. نعم. ولو كان له سرقة من الله عرب من خلقة. نعم. لا. الحين بدأ يتكلم على الموضوع، موضوع هذا الفن، فقال الأحكام والأدلة والموضوع وكونه هذه فقط مسموع. ويقول أن الشارع في فنه ينبغي أن يعرف واضعه وموضوعه واستمداده وفائدته، وهي المبادئ العشر اللي نظمها بعضهم. قال حد وموضوع وواضع ومستمد منه أن يكون يدري جميعها أن تصرف. فيقول هو بدأ بالأول الموضوع، من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه، مستمد منه وموضوع مرام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه معتمد واسم وما أفاد والمسائل في تلك عشر من وسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. معناها حد العلم والموضوع وواضع ونسبة من العلوم ومستمد وفضل وحكم واسم وما يفيده ومسائل. هو تكلم على ثلاث منها هي الأصل. قال تكلم على واضعه هو الإمام الشافعي، الأحكام والأدلة الموضوع، تكلم على موضوعه. فيقول موضوع علم الأصول أحكام والأدلة، الأحكام الشرعية والأدلة، وكونه هذه فقط مسموع. يقول بعضهم الأدلة فقط، لأنه يقول موضوع الشيء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، مثل الصحة والمرض بجسم الإنسان بالنسبة للطبيب الطب. فالأصولي ينظر إلى الأدلة وإلى الأحكام، معناها ثبوت الأحكام بالأدلة، إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة، معناها موضوع الأدلة وأحكامها. وبعضهم هذه فقط مسموع، بعضهم يقول لا هو الأدلة فقط، لأنه يبحث فيه عن الأدلة. مثلا نقول الأمر والنهي، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الحظر. نعم، هذه هي مسائل، وكونه هذه فقط مسموع، وكونه هو الأدلة فقط مسموع عند بعضهم هو قول الأكثر. مثلا كيف يقولوا الأمر يفيد الوجوب ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال البحث عن المخصص. هو ما في خلاف بين 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 القولين تقريبا. هذه المسائل اللي قلنا ان ينبغي معرفتها في كل فن. بالنسبه لعلم الاصول ممكن نذكرها على سبيل الايجاز، هو واضع الأصول ذكره المؤلف اللي هو الإمام الشافعي، وموضوعه ذكره أيضا وهو أنه الأدلة والأحكام أو قيل الأدلة فقط، وحد اللي هو العلم اللي يبحث فيه قواعد اللي يبحث فيها عن كيفية الاستنباط. وفائدته العلم بما شرعه الله العباد من الأحكام والقدرة على استنباطها، وفضله واضح من فائدته، لأنه حتى يقول الإمام الغزالي في كتابه المستصفى أنه من أفضل العلوم لأنه اجتمع فيه العقل والنقل، أن غيره من العلوم إما عقل فقط وإما نقل فقط، وهو يجتمع فيه العقل والنقل لأنه في إعمال العقل، إعمال العقل في كيفية الأدلة مع أيضا التقيد بالأدلة الشرعية. ومستمد يقوله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام، يقول يستمد من علوم الكلام واللغة العربية والفقه. اللغة العربية استمداد منها واضح، لأنه مباحث من اللغة العربية، يقولوا استمداد من علم الكلام أو علوها بأنه إثبات توقف على إثبات الصانع هو الخالق، وذلك بعد ذلك إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لتقبل الأدلة. لكن هو أيضا دخل فيه كثيرا من علوم الكلام، من علوم الكلام، من باحث علم الكلام. والفقه لأنه هو كثير من مسائله مرتبطة بالفقه، فتذكر فيه بعض مسائل الفقه لتصور الأحكام، ومسائل اللي هي أصول الأدلة المبحوث عنها فيه. ونسبة بين علم أصول الفقه وغيره من العلوم هو التباين، إلا علم الفقه، علم الفقه هو أصله، واللغة العربية مستمد منه، وتحكم تعلمه أنه فرض كفاية، واسمه معروف علم أصول الفقه. نعم. أحكامه والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسمى فقط. خلاص خلاص وياك ان شاء الله. ليش يا مسئله ولا شيء ما كنت استوعب.